بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. هذا هو اللقاء العاشر بعون من الله وتوفيقه، وسيبقى بإذن الله عز وجل معنا لقاءان، الحادي عشر والثاني عشر، ثم نتوقف بإذن الله عز وجل قبل الاختبارات. وأود التنبيه بأن كما يسأل البعض، هذه اللقاءات موجودة تبث على الهواء مباشرة، لكنها أيضا موجودة في الأرشيف في موقع البث الإسلامي. فاللقاءات السابقة جميع التي سبقت هذا الأصل، قد يكون في لقاء ما نزل، لكن الأصل نزل الآن، كلها موجودة في أرشيف موقع البث الإسلامي على النت. كنا نحن بدأنا معكم إخواني معلم النية، ثم معلم القدوة، ثم الإنسان، وأخذنا بعض التطبيقات التربوية والنفسية على هذه المعالم. ونبدأ معكم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حول معلم جديد، وهو معلم الحوافز والدوافع. الدوافع للسلوك الإنساني، يعني الإنسان حينما يفعل فعلا معينا، ما هو دافعه، ما هو الحافز لهذا السلوك. كل واحد منا عنده سلوك معين، يعني يفكر هذا السلوك، يتفاعل ويتأثر هذا السلوك، يمارس عمل هذا السلوك. فالسلوك إما أن يكون معرفي، وإما أن يكون السلوك وجدانيا، وإما أن يكون السلوك مهاريا. هذا السلوك الإنسان لي ولك، ولابني وابنك، ولزوجتي وزوجتك، ولفرد من المجتمع، له دوافع، يعني في دافع لهذا السلوك. والقضايا التربوية النفسية تناقش هذه القضايا، ومن أفضل الحقيقة من ناقش هذا الموضوع هو الدكتور عبد العزيز المحيميد في رسالة الدكتوراه عن الحوافز في التربية الإسلامية، وإن كانت للأسف ليست مطبوعة، لكنها من أنفس الرسائل الحقيقة في موضوع الحوافز. وفي هناك بحث ورسالة الدكتور عبد العزيز النغيمشي في كتابه الشهير علم النفس الدعوي، في فصل كامل عن الدوافع، من أفضل ما كتب في هذا المجال. وهذا الموضوع حقيقة يا إخواني بالغ الأهمية. أنا لا أريد أدخل في قضايا تخصصية تربوية أو نفسية من حيث الجانب التنظيري، أنا أريد أن أدخل في الجانب العملي مباشرة حتى نستفيد، وهذا المقصود من هذه اللقاءات وهذه المعالم التربوية النفسية، أن نأخذ التطبيقات التربوية والنفسية مباشرة من خلال تعامل الإنسان مع نفسه وتعامله مع أسرته ومع المجتمع، وكذلك بالنسبة للمعلمين مع الطلاب. الإنسان كل واحد منا، حتى أنه يتحمس للعمل في جانب علمي، جانب سلوكي، الإنسان كذلك وهو يعمل عمل إيجابي حتى يحافظ عليه، الإنسان حتى يزداد من عمله الإيجابي، كل هذا يفسر موضوع الدوافع. الدافع هو في الحقيقة طاقة محركة، يعني طاقة محركة، وقود للإنسان حتى يتحصل على السلوك الإيجابي، وقود للإنسان حتى يحافظ على السلوك الإيجابي، وقود للإنسان حتى يزداد من السلوك الإيجابي. يعني خذ مثال، الأب الحريص على تربية أبنائه يريد أن يكون أبناؤه وتكون زوجته على مستوى من الجانب الإيماني، أليس كذلك؟ هذا الأمر قد يجد في نقص عند أبنائه، والنقص موجود، لكن قد يجد بحاجة إلى أنه والله ولده أصلا مقصر في أداء الصلاة، فيحتاج إلى جانب الدافع والحافز هذا الأب المربي حتى يجعل من ابنه يعني يحرص على ماذا؟ الصلاة. فحرص على الصلاة ما كان موجود، هذا الابن أصبح موجودا من خلال الدافع والحافز. طيب ابنه لا يصلي، أنا أريد يحافظ على ماذا؟ على الصلاة. الدافع والحافز مما يساعد على محافظة الإنسان على السلوك الإيجابي مثل قبض الصلاة. أنا أريد يزداد في الجانب الإيماني. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الدافع والحافز يجعل الإنسان يزداد فبدل ما ليس فقط أنه يؤدي الصلوات الخمس أو في المسجد، وإنما حتى يحرص على سنن الرواتب، بل يزداد ويصبح ربما أنه يكون من حريصين على قيام الليل وما شابه ذلك. ففكرة الحافز والدافع هو الحقيقة وقود، محطة للمربين والمتربين ليسلكوا المسلك الإيجابي، ليسلكوا المسلك الإيجابي بالذات. يا إخواني الكلام هذا ترى جميع المراحل العمرية، يعني للطفولة والمراهقة والكبار وللذكور والإناث والفقير والغني، لكن بالذات الأطفال هم بأمس الحاجة لهذا الأمر. لماذا؟ سبق أشرنا ربما إشارة سابقة قديما، لأنه أنا أريد من خلال هذا الدافع أن يحصل سلوك إيجابي عند الطفل، طالبا أو ابنا أو إلى آخره، فردا في المجتمع. إذا نجحت أنا من وقت الطفولة أن أعزز قيم إيجابية، سلوكا إيجابيا في الأطفال، ومن خلال الحوافز ومن خلال الدوافع ومن خلال تلبية حاجاته ومن خلال أشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء وفي غيره، فيتشبث هذا الطفل ويتمسك بهذا السلوك، يصبح بعد ذلك صعب يفك منه في مرحلة إيش؟ المراهقة وما بعد ذلك، لأنه تربى من وقت الصغر على السلوك الإيجابي، على الشيء الطيب، على الأخلاق الحسنة، على الصلاة، على بر الوالدين، على احترام الكبير إلى آخره، فأصبح متربي عليه من صغره، من الصغر هو متربي. إيش اللي خلاه؟ عزز، حفز، صار في دافع عند الطفل من والصغر يدفع إلى مثل هذا السلوك الإيجابي. هذا فكرة الدوافع والسلوك الإنساني والحوافز والسلوك الإنساني. هذا الذي بإذن الله نتناوله في هذا اللقاء واللقاء القادم بإذن الله تعالى. ولعل إذا انتهينا من اللقاء القادم في الدوافع يصبح عندنا اللقاء الأخير بعد القادم، سنأخذ بإذن الله موقف نبوي عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونطبق عليه ما سبق من المعالم في النية والقدوة والإنسان والدوافع والحوافز بإذن الله عز وجل، ونجيب على الأسئلة المتبقية بإذن الله عز وجل. شوفوا يا إخوان المنهج الإسلامي هذا، والله يا إخوان نحن بأمس الحاجة إلى اللجوء إليه، وبالذات في القضايا التربوية النفسية. تذكرت بس لفتة بين قوسين هنا حتى لا أنسى، تو أنتبه. الأسبوع الماضي كنت قد ذكرت في موضوع الإشباع العاطفي أن في دراسة على المجتمع 50% ليس هناك إشباع عاطفي. أنا اختلط علي الحقيقة هذا الأمر ونبهت الإخوان حتى يحذفوه، وأرجو أن يكون حذفوه. 50% هو مرتبط بقضية دراسة عملت للمجتمع السعودي في قضية أنهم لم يستفيدوا من المناهج التعليمية في الحوار وأدبيات الحوار. اختلط علي الحقيقة في هذا الموضوع، ليس مرتبطا بالإشباع العاطفي، فقط أردت أن أنبه. عودا لموضوع الدوافع، المنهج الإسلامي له مرتكزات يا جماعة في قضية الدوافع. إيش اللي يدفعني أن ألقي هذه الدروس؟ إيش اللي يدفعكم أن تحضروا هذه الدروس؟ إيش يدفعنا أن نحضر الصلوات في المسجد؟ إلى آخره من تلك الأعمال في هذه الحياة، مبني على مرتكزين أساسيين. المرتكز الأول أن الإنسان مخلوق مكون من عنصرين، جسدي وروحي. سنفهم ليش هذه القضية. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا الإنسان أيا كان هذا الإنسان متكون من إيش؟ جسد وإيش؟ وروح. الدوافع اللي بنناقشها مرتبطة بهذا المرتكز. سنجد في دوافع مرتبطة بالجسد ومرتبطة بالروح. المرتكز الثاني أن الإنسان له امتداد في حياته، ويجمع في ذلك بين حياتين، حياة الدنيا وحياة ماذا؟ الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان أيضا مرتبط بحياتين، الدنيا والآخرة، والإنسان كذلك مرتبط بمكونين، الجسد والروح. هذا المرتكزين الحقيقة تولدت منها قضية الدوافع في المنهج الإسلامي، والدوافع في غير المنهج الإسلامي موجودة، لكن فرق بينها وبين المنهج الإسلامي بشكل كبير وكبير جدا، ليس هذا مجال نقاشها. لذلك الدوافع في المنهج الإسلامي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، تتميز بالشمولية، أنها تجمع أمور الدين والدنيا، تجمع ما يتعلق بقضية الجسد والروح، تجمع ما يتعلق بالدنيا وإيش والآخرة. هذا رقم واحد بميزاتها. رقم اثنين، متداخلة بعضها مع بعض، يعني الدوافع الدنيوية تؤثر على الدوافع الأخروية، والدوافع الأخروية تؤثر على الدوافع إيش الدنيوية، والدوافع المرتبطة بالجسد يؤثر على الدوافع المرتبطة بالروح، والدوافع المرتبطة بالروح مؤثر على الدوافع المرتبطة بالجسد. الواحد منا إذا صلى هو جائع، هل يستطيع أن يصلي يا جماعة؟ هل يستطيع أن يحقق روح الصلاة في الخشوع؟ ممكن؟ ها؟ مع أن الدافع حين دافع دنيوي وهو إيش؟ وهو قضية الجوع، يحتاج أن يأكل، لكن ما تحقق الهدف الأخروي أو الروحي من الصلاة بسبب عدم وجود الدافع إيش؟ الدافع الجسدي العضوي اللي هو قضية الطعام العضوي. فهنا التداخل والتمازج، هذه الميزة الثانية. الميزة الثالثة أن الإنسان يرتقي ويسمو من خلال هذه الدوافع بتطلعاته، ليس فقط قضيته في الدنيا، لا، عنده قضية كذلك في الآخرة. فالإنسان يرتقي كما سيأتي معنا في مستويات الدوافع، مستوى عضوي، مستوى دنيوي، مستوى أخروي، فيرتقي من مستوى إلى مستوى، ليس محدود همه فقط الدنيا، همه بس يشبع نفسه، جاء يأكل، مستعد يأكل، يلبي هذا الدافع. لكن طيب وين إشباع القيم؟ ما هو موجود عنده. فهو يسمو هذا الإنسان. المنهج الإسلامي يقول الإنسان لا تقف فقط عند الجانب العضوي، لا تقف فقط عند الجانب الدنيوي، لا تقف فقط عند الجانب أيتها المرأة فقط الهندام والشكل، لا تقف فقط عند هذا الأمر، وإنما فكري أيضا بالأمور المتعلقة بالأخلاق وجمال الأخلاق وجمال القيم وجمال العقيدة وما شابه ذلك. النقطة الرابعة في الميزات الدوافع في المنهج الإسلامي اللي هو أن الدوافع من الإسلامي يهيمن عليها الدوافع الأخروية، يعني دافع الجوع والأكل ممكن الواحد يأكل حرام، صح ولا لا؟ صح؟ شخليه ما يأكل حرام؟ ما الذي يجعله لا يأكل حراما حتى يشبع نهمته مثلا في الجانب الأكل؟ ماذا؟ ها؟ هو برقبة الله عز وجل. ما الذي يجعله لا يلبي غريزته الجنسية بالحرام؟ هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالمهيمن هو الجانب الأخروي، الدوافع الأخروية، هذا غير موجود في المناهج الغربية كأبدا البتة. هم بالعكس عندهم ما يسمى بالإسعاد الإنسان والحرية المطلقة، الإنسان يحقق ما يريد، وقامت نظريات ضخمة في هذا الجانب، الإنسان يحقق ما يريد هكذا يشبع نهمته. لذلك شوفوا الله سبحانه وتعالى ماذا رسول الله ماذا قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخر نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وحديث صحيح رواه ابن ماجه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي الآخرة كفاه الله هموم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يعني منهمك في الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. أيضا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. هذا يعطيك أن المهيمن هو الدوافع الأخروية. إذا صار المهيمن عندنا في الأسرة هي الدوافع الدنيوية، تغيرت المعادلة. وأنا أفسر الحقيقة، مشكلة التربية في الأسر في المجتمع وضعفها على حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى وهذه المعادلة، أن الدوافع الأخروية ليست المهيمن عندنا في أسرنا، ليست المهيمن عندنا في 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 علاقات المعلمين بالطلاب، ليست المهيمن عندنا في الشوارع، لا أقول ليست موجودة، لكنها للأسف الدوافع الدنيوية كما سيأتي معنا هي التي عليها الكلام. العناية بالأكل والشرب مرتكز أساسي ما قلنا لا، لكنها ليست على حساب الدوافع ماذا؟ الأخروية أو لا تقدم على الدوافع الأخروية. المهيمن هو الدافع الأخروي. لذلك ليش الناس يكون حرام؟ لأن الدافع الأخروي غير مهيمن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لماذا الناس يأكلون يتكلمون في الباطل؟ لأن الدوافع الأخروية غير ليست مهيمنة. لماذا النساء لا يلتزمون بماذا؟ بالحجاب بعض النساء، لأن الدوافع الأخروية ليست مهيمنة. لماذا الأخلاق تكون ضعيفة عند البعض؟ لأن الدوافع الأخروية ليست مهيمنة. لماذا يحصل اختلاط بين الجنسين وهو محرم، يعرفون أنه محرم لأنه الدوافع الأخروية ليست ماذا؟ ليست مهيمنة. لماذا ينظر في الشاشة في القنوات ما لا يرضاه الله؟ يعلم لو قلت له ما هذا ماذا؟ قال لا يجوز. إيش درست؟ قال إن هذا الغناء حرام ونظر المرأة حرام، لأن الدوافع الأخروية ليست مهيمنة. هذا تفسير السلوك يا جماعة، بغض النظر عن واقعنا، بغض النظر عن تقصيرات، بغض النظر عن أمزجتنا، بغض النظر عن أمزجتنا ورغباتنا وواقع أسرنا وواقعنا نحن، ليس القضية هنا بهالصورة هذه. القضية نفسر السلوك من خلال المنهج الإسلامي حتى ندرك حقيقة هذا السلوك. سنتناول موضوع الدوافع من خلال ثلاث مستويات: المستوى العضوي، والمستوى الدنيوي، والمستوى الأخروي. وهذه الدوائر الثلاث هي اللي ذكرنا أنها فيها الشمولية، وفيها التداخل والتمازج، وفيها الرقي في الإنسان، وفيها هيمنة المستوى الأخير، المستوى الأخروي. أربع الميزات. نبدأ بتوفيق الله عز وجل مع المستوى الأول، ألا وهو المستوى ماذا؟ المستوى العضوي. إيش المقصود بالمستوى العضوي؟ دافع. إنسان ذهب، أسرة اجتمعت على الغداء، إيش دافعها؟ إشباع. إيش إشباع؟ الحاجة للطعام، صح ولا لا؟ هذا دافع عضوي. إنسان، كل بشر يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يشرب، يحتاج إلى أن يعني أن يخرج الفضلات أكرمكم الله، يحتاج أن ينام، يحتاج أن يذهب عن نفسه الألم. مريض فيحتاج أن يعالج. في أحد في البشر لا يحتاج إلى ذلك؟ في أحد؟ هذا شيء عضوي، الإنسان مفطور عليه عضوي، يعني شيء الجسد يلزم الإنسان إلى أنه يحقق هذه الحاجات، يحقق هذا الأمر الذي يحتاجه. يعني خذ مثلا، شوف الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الله أمر بالأكل والشرب، لكن قالك لا تسرف، هنا ضابط. حقق هذا المستوى من 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 الحاجة ومن الدافع ومن رغبة الإنسان إلى أكل والشرب، لكن لا تسرف، لا تسرف. إذا أسرفت سيخرج عن نطاق حدود المعقولة لتلبية هذه الحاجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. تصور هذا الشخص الفائز، يعني حيزت له الدنيا. واحد قال: والله أنا ودي أملك هذه الدنيا، ودي أتمنى أسعد ويكون عندي، ترى بسهولة تبغاها خذها بهذه الدوافع والحاجات والعضوية التي أكد عليها الإسلام حقيقة. شوف كيف الإسلام سبحان الله، فعلا الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، عز وجل هو أعلم بمن خلق. من أصبح معافا في جسده، وعندئذ الإنسان يدفع المرض، واللي ما يدفع المرض هذا شخص غير طبيعي، مريض. واللي قصر مع أبنائه في دفع المرض هذا الإنسان مقصر في التربية والتعاون مع النفس البشرية. والمعلم الذي لا يراعي الطالب المريض هذا كذلك معلم غير ناجح. معافا في جسده، آمنا في سربه، يشعر بأمن وبالراحة النفسية، عنده قوت يومه، يكفي قوت يومه، وهذا حاجته من الدنيا، فيأكل ويشرب، فكأنما حيزت له الدنيا. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول: لا صلاة بحضرة إيش؟ طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، كما في مسلم. هذا في تقدير الحقيقة أن الحاجة للطعام مهم، أن الإنسان يلبي هذا المستوى العضوي، وراعى الإسلام هذا الجانب، فلا إشكال في ذلك. بل أنه لو قدم العشاء على العشاء فيقدم إيش؟ فلو قدم العشاء وقت العشاء، قدم العشاء على ماذا؟ على العشاء. لماذا حتى يتحقق الهدف من وقوف الإنسان بين الله عز وجل؟ هو جاء لا يستطيع أن يخشع، سيفكر. فلذلك لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثان. هذا متعلق أيضا بأكرمكم الله الإخراج، وهي أيضا حاجة للإنسان، وراعاها الإسلام بهذه الدقة كما سيأتي معنا في بعض الأمور التي في الجانب التربوي، كيف نستطيع أن نطبق هذه مثلا في جوانب التربوية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حديث أنس عن قصة زينب، أظن في حديث أنس في البخاري ومسلم، لما قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. زينب رضي الله عنها كانت تقوم الليل ووضعت حبل بين الساريتين، ليش؟ حتى إذا إيش جاءها النوم ماذا اتكت على إيش؟ اتكت على ماذا؟ اتكت على الحبل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقها على هذا الفعل، فأمر بحل هذا الحبل وقال: يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. ليس المقصود أن أصلي بس، أنا مقصود أن أصلي وأحقق هدف الصلاة. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم التعب وحاجة الإنسان إلى ماذا؟ إلى الراحة والنوم. هذا من تحقيق الحاجات للنفس البشرية وما أجملها الحقيقة. أيضا شوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لما كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال له في نهاية الحديث بعد أن حاوره النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فصم وأفطر وقم ماذا؟ وقم ونم. شوف كيف تلبية الحاجة العضوية اللي هو الأكل وكذلك النوم، وكذلك النوم في مراعاة. وهذا أيضا ظهر في قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء: وأعطي كل ذي حق حقه، وقصة الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني وإني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مراعاة للحاجات العضوية، للمستوى العضوي من الدوافع والحاجات أكدها الإسلام. أخيرا في هذا الموضوع في المستوى العضوي، في ثلاثة متطلبات لابد أن ننتبه لها عند تحقيق هذه الحاجات وهذه الدوافع في الجانب العضوي. أول قضية: المربي أبا كان معلما عليه أنه يوفر هذه الحاجات ويسعى إليها بالحد الجيد والمناسب غير مبالغ فيه. واضح؟ يعني هذه مهمة جدا. جائع يا أخي، جزاك الله خير، جائع أعطيه فرصة يذهب يأكل، طالب ما أكل يا أخي ما هي مشكلة، لا إشكال في ذلك. بعض المعلمين يتحرج. في فرق بين سلوك معتاد سلبي عند الطالب، إذا كل مرة هو جالس يطلع، طيب يمكن يحتاج دورة المياه في قضية حاجته لأكرمكم الله الإخراج. لو قال الطالب المعلم لا، ماذا سيحصل للطالب؟ مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة للأطفال. ففي معلمين يتحسسون من القضايا هذه. الأصل أن نراعي هذه الدوافع وهذه الحاجات ونتعامل معها، خاصة في بداياتها بطريقة طبيعية جدا. خلوا يطلع، إن صار تأخر، إن تكررت، عندئذ تستطيع أنت أيها المربي تراعي هذه القضية. وهكذا كما قلنا في بالنسبة الأب، مراعاة قضية الوجبات الغذائية الطيبة الصحية، ومراعاة قضية الجسم المرض والعناية بصحة الأبناء وما شابه ذلك إلى آخر. هذه نقطة رقم واحد. فتوفيرها مهم، توفيرها مهم بالقدر الجيد المناسب، لا بالمبالغة. الأمر الثاني: لا نصطدم نحن المربون أو المربيات، أيا كان الشخص في موقعه، أيا كان في المجتمع، في الأسرة، في التعليم إلى آخره، لا نصطدم مع هذه الحاجات، لأننا اصطدامنا مع هذه الحاجات سيسبب ضعف في دافعيته في العمل. مثل كما قلت، يبغى يأكل جائع، أقول لا، لن يفهم الدرس. تعبان الولد يبغى ينام، والأب يبغى في شيء معين ينتج للأسرة، لن يخدمك لأنه تعبان. خلوا ماذا؟ خلوا يرتاح. إذا رسول سلم حل حبل زينب رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: الإنسان يرقد إذا 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 إذا, 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 إذا فتر وهي صلاة، فكيف إذا كان القضية ليست صلاة؟ من باب أولى، من باب أولى. فالإنسان لا يصطدم مع هذه الحاجات وهذه الدوافع، لا يصطدم معها، يلبيها كما قلنا في رقم واحد مستوى، لكن أيضا لا يصطدم معها إذا حصل ماذا؟ إذا حصل الحاجة إليها فيمنعها، ويكون هناك توازن في هذا الجانب. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الموضوع، لا يكلف المربي المتربي فوق طاقته، لا يكلف فوق طاقته فيتعبه ينهكه. يعني مثلا الأب يعطي أبنائه مسؤوليات فوق مستوى طاقته، يتعب ينهك، هذا يؤثر على الجانب العضوي، جانب الإنسان والجسدي، فنومه قليل، صحته يعني يحمل أشياء وهو ربما ما يستطيع أن يحملها بالمستوى المطلوب، فلا بد أن نراعي هذه القضية. المعلم يعطي واجبات للطلاب، واجبات غير منطقية وكثيرة، بعض المعلمين يعطون شيء يعني يجلس الطالب فيه ساعة وساعتين وثلاث ما خلص الواجبات، هذا سيعني يكلف التلميذ فوق الطاقة ويسبب تقليل النوم وما شابه ذلك. يدخل في هذا الجانب المناخ، يعني احنا لو صلينا في هذا المسجد مثلا، اذكر صليت في هذا المسجد يا شيخ زين، وما قدرت اصلي من الثلج في رمضان من رمضانيات، ما تستطيع انت لو شئت في جانب عضوي ان تتوازن، يتوازن الوازن البروده والحراره عند الانسان، لا بد يراعي هذا الجانب. اما قضيه واحد يقول ارفع البروده والثاني يقول خفض البروده الى اخره، الطبيعه في النفس البشريه هو الاعتدال، فلذلك هذه القضيه مهمه، لا تحطها في مكان حار وتطلب منه إنتاج، ولا مكان بارد تطلب منه إنتاج. هذا باختصار حول ما يتعلق بالدوافع العضوية. ننتقد المستوى الثاني وهي الدوافع إيش؟ المستوى الثاني المستوى الدنيوي، هذاك المستوى العضوي متعلق ببنية الإنسان الفسيولوجية والعضوية. هذا الآن المستوى الدنيوي اللي مرتبط بالحفز والتشجيع المادي والمعنوي، المادي والمعنوي، يعني مثلا المال حافز. لما تقول للولد إذا حفظت يا ولدي جزء عمّة أنا سأعطيك 500 ريال مثلا، إذا حفظت الآن 4-5 صور أنا سأعطيك 10 ريالات أو مثلا 5 ريالات، الحافز المادي مؤثر، وبالذات على الأطفال. الأطفال للعلم ارتباطهم بالحافز المادي أقوى من ارتباطهم بالحافز الآخر، وهذا سيأتي معنا في التفريق بين الجانب المادي والمعنوي والجانب الأخروي كذلك بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار عليه تعالى. لكن حتى الكبار يحتاجون الجانب المادي، ما أظن واحد منا من موجودين إلا لو أنه حفز وشجع أنه في قروش، ها يمكن يتحفز صح ولا لا؟ طبيعي الناس حنا، وإنه الحب الخيري ماذا قال الله عز وجل؟ لا شديد، يعني النفس البشرية مفطورة تحب المال، زين هذا حفز. لذلك كما العلماء كان عندهم جعل، يجعلون جعلا، فالطالب المتفوق فماذا يجعلون له؟ نصيبا من المال يكافئونه به كما جاء عن بعض العلماء. الحافز أيضا من أنواع الحوافز المادية، الهدايا العينية مثلا، هذا من الحوافز، والرسول يقول تهادوا تحابوا عليه الصلاة والسلام، فالهدية مؤثرة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في حق بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال ابن كثير في تفسير عند هذه الآية، قال فعلمت أثر الهدية على الأعداء فكيف بالأخلاء، يقول ابن كثير، يعني شوف كيف بلقيس أرادت ترسل هدية عدوها هو سليمان، فأرادت تؤثر فيه وهو عدوها، فيقول ابن كثير فكيف إذا كان هذا الأعداء وأدركت أثر الهدية بالأعداء فكيف بالأخلاء، كيف الهدية الأب لابنه، كيف هدية الزوج لزوجته، كيف هدية الزوجة لزوجها، كيف هدية الأخ لأخيه، كيف هدية المعلم للطالب، ولن أقول هدية الطالب للمعلم، أنا سندخل في الحرج الشرعي، الطلاب عاد جاهزين في هذه القضية ما يحتاج، مستعدين يغدون يعشون المعلمين ووصلونهم لبيوتهم يعني. طيب هذا الحفز بالهدايا. الحفز الآخر أيضا الحفز اللفظي والتشجيع اللفظي، كلمات مشجعة، ثناء، مدح، لكن بدون مبالغة. شوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع إليه معروفا فقال لفاعله من صنع إليه فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. كلمة جزاك الله خيرا ترى كلمة بسيطة لكنها لا أثر. الأب يقول لابنه ويقول المعلم للطالب ويقول الشخص الآخر جزاك الله خير، جزاك الله خير. بالله عليكم جزاكم الله خير يعني مثل صم بكم، مثلها بالضبط. واحد سوالك شيء أو أنه أنتج، سكوت وعدم التعليق مثل لما تقول جزاك الله خير، نفس الشيء. ها أبو عمر نفس الشيء، يختلف فيها ثناء وفيها مدح. النفس البشرية ترى هذه أسرار يا جماعة، أسرار علمها الله يعلم، يعني ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه، يعلم ماذا يحتاج الإنسان. الإنسان بحاجة للثناء والمدح بقدره. فلذلك هذا من الحوافز ومن الدوافع المعنوية. الكتابة برسالة جوال الآن مع التقنية عبرها الوسائط المتعددة، بالكتاب بالدفتر، بالكتاب على جدران البيت، بأنجم وضع نجوم إلى آخر، كل هذه القضايا من الحوافز يتشجع لها الطلبنا، يتشجع لها الطلاب في سلوك معين. والله ترى إذا ما شاء الله السلوك ضبط ما شاء الله تبارك الله وسويت الواجب حقك المدرسة ترى هذه نجمة، إذا رحت صليت في المسجد هذه نجمة، إذا أنك ما بدأت تشاغب وتركت مشاغبة وضرب أخوانك بعطيك تقدير ما شاء الله ممتاز يا أحمد أحسنت هذا السلوك اللي سويته، هذا كله مؤثر. شوف المعلم اللي يعطي أوراق من غير ما يعلق على الطلاب، شوف المعلم الذي يعطي أوراق وهو يعلق على الطلاب، أحسنت بارك الله فيك، توجيهات تؤثر. قصة حصلت واقعية، طبيب أسنان هذا الطبيب أتى إليه شخص كبير السن فعدة جلسات، تعرفون ما شاء الله يعني طب الأسنان يعني في رزق طيب يعني. فبعد ما انتهى كبير السن من, 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 من جلسات العلاج أراد أن يحاسب هذا الطبيب، فقال الطبيب لا أخذ منك شيئا. فقال لماذا؟ قال لست أنت فلان الفلاني مدرس كنت في المدرسة الفلانية الابتدائية؟ هذا قصة حصلت هنا في الدمام في الشرقية. قال بلى. قال أنا أحد طلابك، أنا أحد طلابك. طيب أحد طلابك، كل واحد عنده طلاب يعني كثير من الناس عندهم طلاب، لكن هذا طالب في بصمة معينة زرعها هذا المعلم، كانت البصمة يقول أنت تسبب بعد الله في أن أصبحت طبيبا طبيب أسنان. قال كيف؟ قال علقت أنت علي تعليق أحسنت بارك الله فيك يا طبيب المستقبل، يبدو في إنشاء ولا في تعبير ولا شيء من هذا القبيل، فركزت في رأسه. ويا ليت نحن نعطي رسائل إيجابية لمستقبل الأبناء ذكورا وإناثا، المستقبل الإيجابي للمستقبل المعوج، المستقبل الإيجابي اللي يسعدون في الدنيا والآخرة من خلال مثل هذه التعليقات. ترى البصمات هذه مؤثرة جدا، بصمات مؤثرة اللفظية والكتابية. أيضا من أنواع الحفز كذلك في هذا الجانب الدنيوي مادي أو معنوي اللي هو شهادة التقدير والدعم المعنوي والمساندة الاجتماعية وما شابه ذلك، ويكون الأب مع أبنائه ويساند والمعلم حاضر المناسبة والأب حاضر مناسبة. لما يا أخي يكون حفل تفوق ولا حفل ختام برنامج معين يا أخي آباء حصلوا حاضرين ما شاء الله لأبنائهم، هذا تعزيز معنوي تشجيع، هذا حافز، هذا الدافع أنه سلوك الابن يستمر في التفوق، سلوك الابن يستمر في الاستمرار في حلقة تحفظ القرآن. لكن آباء آخرين ما يحضرون، ليش؟ مشكلة. ترى نظر حنا أمر طب مشغولين، نقول مشغولين مجالس الآباء بعضها خاوية على عروشها. مو شرط أن يكون المدرسة إلا تجيبك شيء جديد، ولا قد تكون المدرسة مقصرة والمجالس الآباء بعضها روتينية قاتلة، ما هي مشكلة. لكن أنت لا تفكر في المدرسة، لا تفكر في نفسك، فكر في من؟ في من؟ في ابنك. ابنك لما يعرف أنك أنت رايح أنت عززت قيمته وقدره عند من؟ عند غيره في المدرسة. النوع الأخير أيضا من الحفز، الحفز الميداني يسمونه، اللي هو الخروج للرحلات الترفيهية، الاستطلاعات والاكتشافات. لما الله سبحانه وتعالى يقول يعني قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. هذه أسئلة استفهامات وفي إثبات لتوحيد الربوبية، هذا استطلاع جعل الذهن يفكر. ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الروح، هذا جانب يحتاجه الإنسان. فلما يجي الحفز الاستطلاعي شوف ولدي، روح دور شوف شو اللي تحصل هناك، أبيك تكتشف شيء يا عيالي، شوفوا شو اللي تشوفونه هنا شيء في هذا المكان اللي نحن فيه. هذا حفز، هذا تشجيع، هذا يخلي الواحد فعلا، لأن طبيعة النفس البشرية تحب أنها تستطلع وتكتشف، ولذلك نحتاج إلى هذا المستوى من البيئات الاستطلاعية كالرحلات الخلوية والترفيهية وما شابه ذلك في الأسر وفي التربية وفي التعليم وما شابه ذلك. طيب، في الحفز اللفظي نذكر هنا أيضا حديث البخاري، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فأثرت هذا الحفز الثناء والمدح على عبد الله بن عمر بن الخطاب، فما كان ينام من الليل بعدها إلا قليلا، فأثر فيه هذا الحفز. طيب، لعل نختم ونترك المستوى الأخرى وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حتى نجيب على بعض الأسئلة، لعل نختم بأشياء أيضا لابد من مراعاتها في الحفز الدنيوي. ثلاثة أمور لابد أن نراعيها في الحفز إيش؟ الدنيوي، وفي الدوافع الدنيوية اللي ذكرناها، المادية والمعنوية اللي هي المال والهدايا والحفز اللفظي، الثناء والمدح والكتابي والمعنوي والميداني. رقم واحد، لابد تكون الأمور هذه مرتبة، ما هي عشوائية. يعني معنى بعض الناس يقول طيب أنا بعطي ولدي بعطي ولدي مكافأة، لكن طيب مشكلة الآن كل ما بيسوي سلوك بعطي مكافأة، خلص قروشي. هذه يقول لك الحل فيه حط لك نظام في القدر والكم ونظام في الوقت. ليس معنى هذا الكلام كل سلوك كل مرة تعطيه، ليس هذا مقصود، هذا معنى هذا الكلام خلاص بنخلص بنفلس ونقعد كل شيء حنا بنعطي فيه في جوائز، ما انتهي أنا. لا، شو تسوي؟ تسوي القدر والكم، تقول كل ما سوى أول مرة أنا أعطيه، ثم كل ما سوى 5 مرات أنا أعطيه، كل ما سوى 10 مرات أنا أعطيه، فتبدأ تباعد حتى يصبح السلوك سلوكا متأصلا فيه، ثم تبعد عنه الحافز ويستمر يصبح عنده عادة. هذا هو الأسلوب السليم، واضح يا جماعة؟ أما كل مرة يسوي تعطيه ما تنتهي الحياة، سنعطي في كل مرة، ماشي؟ وكذلك بالقدر بالكم والقدر، ما أعطيه الشيء الكبير والشيء الشيء بسيط سواه أعطيه، راح استقبل الضيف والله خذ 500 ريال، طيب سوى شيء أكبر من الضيف كم تعطيه؟ 1000 ريال. طيب، فلذلك لابد تخلي الحافز والمكافأة متناسبة مع إيش؟ متناسبة مع السلوك الذي يفعله. النقطة اللي بعدها يقولوا لك لابد، يقول النفسيون لابد يعرف الشخص الطالب والابن والشخص الآخر، لابد يعرف هو ليش كوفه، ولابد يعرف ليش ما كوفه. يقال لو محمد الإبراهيم يستحق جائزة قدرها 100 ريال أمام الطلاب، طيب ما يدرون الطلاب ليش ولا يدري هو ليش، فلابد إما بالمباشر ولا بالسياق يفهم أنه لأنه متفوق، أنه لأنه ما شاء الله قائد مجموعة، رجل خلوق، أي قيمة إيجابية، فيبين بأنه أخذ هذا ليش، حتى هو يعرف لماذا كوفئ فيستمر عليه، حتى يعرف الآخرين لماذا لم يكافئوا فإيش فيصيرون مثله. واضح؟ إذا لابد يعرف لماذا هو يكافئ ولماذا لا يكافئ. ليش ما أعطيتني يا أبوي؟ واضحة. لكن لو ما أعطيت خبر ليش أنت أعطيت أخوه، أعطيت أخاه ولم تعطيه هو، فإذا ما عرفت السبب، ما عرف السبب سيحصل الإشكال هذا. ليش طيب أبوي يحابي أخي علي أنا، لكن لو عرف الإبن لماذا أنت كافأت، والبنت لماذا الأم كافأت بنتها، البنت الأخرى تعرف ليش، لماذا حصلت هذه المكافأة. إذن النقطة رقم 2 لابد معرفة لماذا المكافأة ولماذا لم تحصل المكافأة. النقطة الأخيرة، الحوافز هذه الدنيوية اللي أقصد، نعم الدنيوية المادية والمعنوية، مهم جدا تتنوع. يعني معنى آخر، الأطفال كل شوي حاطينهم شوكولاتة، معني أنا موضوع الشوكولاتة هذه الحقيقة من الناحية الصحية مشكلة، لكن خلنا نفترضها يعني، ولا كل شوي سيارات، عبى سيارات في بيته، أصبح السيارة رقم 10، بتأثر فيه يا جماعة؟ ما لها قيمة. مثل ولد ابن غني ويعطيه أبوه يوميا مصروف 10 ريال ولا 15 ريال ولا 10 ريال، وجاء واحد بكافأة وقال بعطيك 2 ريال، ما تسوى شيء عنده، ما تسوى. لابد نعرف قدر الشخص الذي أمامنا وش الذي يناسبه، وأيضا ينوع الحوافز. فمرة أعطيه الجانب المالي، مرة أعطيه الجانب الهدايا العينية، مرة أعطيه الجانب اللفظي، مرة أطلعه رحلة اللي قلنا الاستطلاعي، مرة أعطيه الجانب شهادة التقدير، مرة أعطيه الكتابة والتابعية. هذا التنوع مهم، لأنه إذا حصل الملل ماذا سيحصل في السلوك؟ من يقول لي؟ ها؟ ماذا سيحصل في السلوك الإيجابي اللي هو عنده اللي بكافأ عليه؟ ما لو 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 استمررنا في مكافأة ومل هو من هذه المكافأة يتوقف. أحسنت، يتوقف السلوك. أحسنت، يتوقف السلوك. أنا أبغى يستمر، لأن حنا الدوافع والحوافز قلنا هدفه أن يستمر إيش؟ السلوك الإيجابي ويزداد. توقف ليش؟ لأنه أنت جالس تكافئه، لكن مكافأة لا اعتبار عنده فيها، ما له أثر فيها، ما ليس لهذه المكافأة أثر. لذلك لابد تنوع وتغير. طيب، في الثلاث دقائق أظن أو الخمس دقائق المتبقية نجيب على الأسئلة السابقة، والأسئلة عاد اللي جت اليوم وغيرها نأجلها الأسبوع الأسابيع القادم إن شاء الله، واللقائين القادمين إن شاء الله تعالى. هنا سؤال يقول السائل: ما مفهوم وحقيقة العاطفة؟ ما مفهوم وحقيقة العاطفة؟ يعني أهل الاختصاص تكلموا في هذا الموضوع الحقيقة باختصار، ما أبغى أدخل في 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 كما يقال في التفاصيلات الفلسفية، لكن أعطيها بشكل مختصر جدا. عندنا شيء اسمه مشاعر، عندنا شيء اسمه انفعالات، الجانب الوجداني، يعني عندنا جانب عقلي التفكير والمعرفة، وعندنا جانب حركي مهاري، وعندنا جانب مشاعر اللي فيه الحب والكره وإلى آخره والرغبات وما شابه ذلك، الغضب وانت ماشي، الحزن، الاكتئاب، الحزن والفرح، هذا يسمونه انفعال. الانفعال في طرف منه قليل، هذا يسمى مشاعر، يعني مستوى من الحالة الوجدانية لكنه طفيف، هذا يسمونه ايش؟ مشاعر، يعني هو مستوى طفيف من الانفعالات اللي هو المشاعر، لا يستمر ويحصل في مواقف محدودة. المستوى القوي من الانفعال يسمى ايش؟ يسمى ايش اللي سأل السائل؟ عاطفة. العاطفة هي حالة وجدانية انفعالية قوية، يكون عنده عاطفة الحب، تجد يغرق في الآخر في الحب أيا كان، حتى لو كان حب الله عز وجل يمكن يتمادى ويصير عنده من حالات التصوف في العلاقة بالله عز وجل، كما هي عليه بعض الاتجاهات المنحرفة في قضية حب الله ووصل لقضية العشق وما شابه ذلك، أو غير ذلك من أمور متعلقة بهذا الجانب. فالعاطفة حالة قوية من الانفعال، هذه كلها فيها توسط وفيها إفراط وفيها إيش؟ تفريط. الطبيعي نكون إحنا في التوسط، عندي عاطفة، العاطفة دي ما حد يمنعني منها إذا كانت إيجابية، لكن تكون سلبية حينما تكون طاغية مفرطة زائدة عن حدها، عاطفة الجسم مثل إيش؟ عاطفة الكره والبغض، فيضرب الإنسان ويعتدي عليه ربما يقتله، هذا إفراط. وعندي مستوى تفريط أيضا سلبي اللي هو تبلد الإحساس، ما تحصل عنده إيش؟ مشاعر، وتحصل عنده عاطفة، ها؟ شيء تحصل عنده تبلد إحساس مثل القلب الميت. لا الإفراط ولا التفريط هو المستوى المطروف في الجانب الانفعالي اللي منه الجانب القوي اللي هو العواطف، وإنما التوسط هو المستوى المطلوب في النفس البشرية. كيف نحافظ على إيماننا؟ يقول السائل: كيف نحافظ على إيماننا؟ نحافظ عليه من خلال الأمور التالية: العمل المباشر اللي تكلمنا فيه في موضوع القدوة، أن الإنسان يطبق مباشرة ما يتعلمه ما يسمعه، مثل هذا الكلام أنا وأنتم نقرأ نسمع آيات توجيهات في الخطبة إلى آخره، نطبق مباشرة، هذا أفضل أسلوب. طبق الجانب الإيماني، خذ مارس مباشرة، قم صلي يا أخي، توضأ، صلي ركعتين سنة الوضوء، سوي هذه الحركة، صم 13 14 15 صم يوم الاثنين، طبق مباشرة، هذا أفضل شيء نحافظ على الإيمان. رقم إذا عملوا التطبيق. اثنين، القدوة، بحث لك عن قدوات قوية في الجانب الإيماني حتى تتشبث بهم وتحافظ على إيمانك. أما يكون اللي حولك تقتدي بهم ناس ضعاف سيضعف عندك ويضمر الجانب الإيماني. اسأل الله الثبات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حنا من باب إيش أولا، فالإنسان الذي حافظ يريد محافظ على إيمانه يكثر من قضية إيش الدعاء. الزيادة، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا تكتفي بمستوى الإيمان اللي عندك، زيد مستويات الإيمان، ما تنتهي، زيد زيد زيد. أن توتر بركعة أو توتر بعدين بثلاث ركعات، صار عندك نشاط ذيك الليلة أو توتر بحداشر ركعة، فكلما صارت لك فرصة في الزيادة تصدق يا أخي، إلزم نفسك بإجراءات وبتطبيقات إيجابية في جانب الإيمان. الصحبة الصحبة الصحبة، من الذي تصاحبهم؟ هذا لها مؤثرة جدا. ثم أخيرا إشغال وقت الفراغ، الفراغ يقتل، فلما أشغل وقت فراغ وبالذات في هذه الأعمال الحسنة الخيرة يصبح الإنسان عندئذ مجال المحافظة على الإيمان كثير. أما إذا صار عنده أوقات فراغ بدت نفسه يعني ربما تضعف تذهب يمنة ويسرح. السؤال الأخير، كيف نتخلص من الشك بالرياء؟ يعني شخص يشك نفسه أنه إيش؟ أنه إيش؟ مرائي. هذه أربع نقاط يعني أرجو أن تكون نافعة ومفيدة من ناحية التربوية والنفسية، وهي منطلقة من أدبيات الشريعة. في قاعدة شرعية مهمة جدا نذكرها دائما الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يقول تقول القاعدة والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الشكوك إذ تكثر. يعني الشك بعد الفعل سويته لا تلتفت إليه، وهكذا الشكوك إذا كان إيش إذا كثرت. أفضل أسلوب في التعامل مع الشكوك إنك تطرحها، تطرحها تقصيها تبعدها لا تلتفت لها، أفضل طريق. والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الشكوك إذا كثر لا قيمة لها. أما دخل الوسواس، وسوسنا شككنا في صلاتنا، شككنا في إيماننا، شككنا في أشياء وتعبنا، وهذا اللي يسبب الوسواس إيش القهري. أحد المتصلين قريبا مسؤول والله في 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 الأحساء، زميل لي يتكلم عن واحد وجيه، أنا ما قال لي اسمه، قال لي معاناة شديدة الآن عنده، يريد الآن دبرنا أي طبيب نفسي يساعده. ليش عنده وسواس قهري شديد؟ لما تسأل هؤلاء، وقد سألت عدد من هؤلاء المصابين بالوسواس القهري، تجد أنه في بدايات الوسواس صار فيه تساهل تساهل، خلى يستحي يروح يتكلم مع أحد، ما لجأ إلى الله، ما لجأ إلى شخص مختص أو إلى آخره، فأصبح عنده وسواس قهري يفعل فعلا يعرف أنه خطأ فيفعله، ويقول فكرا يعرف أنه خطأ فيفكر به ويفعله، هو يعرف أنه خطأ، وسواس قهري. هذا رقم واحد، الشك إذا لا تلتفت إليه. اثنين، لابد نخاف من الرياء، من الإيمان أن نخاف من الرياء، وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام بيّن الإنسان أنه لابد أنه إيش؟ أنه يخشى على نفسه من ماذا؟ من الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا أمر مطلوب، ولا ينبغي أن نقول والله حتى ما نشك أني أقول أنا مخلص، لا، خف على نفسك من الرياء، لكن ضمن الضوابط هذه. رقم ثلاثة قبل الأخير، الاستمرار في العمل وقطع الوارد. استمر في عملك، صلي جاك الشيطان كمل، والله أنا أصلي تدري لا أماني بمصلي، لأن أكيد بيقول لي هذا الشخص أنا مرائي، أعوذ بالله. زدها كما يقول أحد السلف، زدها إطالة، زدها، اقمع الشيطان بزيادتها. النقطة الأخيرة والرابعة في هذا الموضوع، الحرص على العبادات السرية. احرص على العبادات السرية اللي بينك وبين من؟ بينك وبين الله. صدقة ما حد يطلع عليها إلا مين؟ إلا الله. صلاة ما حد يشوفك، صيام والصوم لي وأنا أجزي به ما حد يدري عنه. إذا وجدت هذه العبادات الخاصة السرية ما حد يطلع عليها، بإذن الله أنت تسلك مسلك الإخلاص، وإن شاء الله بعيد عن الرياء. لكن اللي يفعل أشياء هذه يقول وأنا الحمد لله الله عز وجل وفقني أمس، ويقول لزملاء وصليت آخر الليل، مش تقول الكلام هذا، ما لك حاجة تقول الكلام هذا. أنت تفتح نفسك باب من الرياء، وحتى لو ما كنت مرائي حقيقة تماما في الأول، سيكون هذا الباب الذي سيجعلك تدخل في هذا الدهليز. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.